شهادة الزور والغيبة
والغصب
قد الظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانكباض عن معاملته، وكذلك الحكم فيما يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض.
أسباب الشرب وأسباب الشر، هذا الشر أوسع عام.
شرب
مكتوب بالباء، أقول لا على الشر يعني أوسع ومحل.
شرب يعني
لا على الشر، الباء واضح الشرب، لكن لعلها الشر تكون أوسع يعني في المقصود.
ويهيئ أسباب الشر لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرة إن صودف وجب منعه بما يمتنع به، فإن كان النصح يرده وكان أنفع له نصح، وإلا أغلظ له.
القسم الثالث، العاصي بفعله لا باعتقاده، يعني العصاة في غير المخالفات العقائدية كالذنوب نسأل الله السلامة، كبائرها وصغائرها، الظلم والتزوير، شهادة الزور، الغصب، أكل أموال الناس بالباطل، هذه معاصي ومحرمة ولا يجوز، لكن ليست بدعا، ليست من قسم البدع، لأن هذه مخالفات ظاهرة وجاء الدين بالتحذير منها. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره على معنى أنها يتجاوز، لأن في بعض الذنوب مقصورة على صاحبها، مثل الله لما كترك الصلاة مثلا أو شرب الخمر، وهناك أمور لا تتعدى كأكل أموال الناس بالباطل، الغصب، التزوير، شهادة الزور ونحو ذلك. فإن كان بحيث يتأذى بها غيره، يعني الضرر ينال غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته، هذا إذا كان ينفعه ذلك، إذا كان ينفع فيه ذلك، وإلا لابد أن يناصح ولابد أن يخالط من أجل السعي في إصلاحه، لأنك لو هجرته وتركته واستفحل سوف يستفحل أمره إذا كان الهجر لا يفيد. وكذلك الحكم في من يدعو إلى الفساد كالذي يجمع بين الرجال والنساء، يعني الذي يدعو إلى الفحش والزنا، الذي يقود على النساء نسأل الله السلامة، أو يهيئ مساكن ويهيئ مواقع للبغى وللزنا، معلوم أن هذا فساده متعدي، كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشر لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه، ولا شك أن هذا أيضا يغلظ عليه لأن الأمر فيه خطير، ويدعو إلى فساد الناس ومروج الأخلاق. فأما الذي يفسق في نفسه، يعني أذاه غير متعدي، بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب، فالأمر فيه أخف من حيث التعدي، وإلا هو من حيث حرمات الله عز وجل الأمر صعب، لا ينبغي أن يقال أخف إلا في مقابلة أن ضرر غير متعدي، لكنه خطير، وبخاصة إذا كانت معاصي قد جاهر بها أصحابها، أما إذا كانت مستورة فقد يكون أخف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلى المجاهرين، وإلا كبائر الذنوب خطيرة، والذنوب كلها خطيرة، حتى الذنوب الفردية، وخاصة إذا كانت فاشية وتساهل الناس في الإنكار وانتشرت، فالأمر خطير، والبلاء يعم الصالح والطالح، فالأمر فيه أخف، ولكنه في وقت مباشرته إن صودف، يعني وهو على المعصية، وجب منعه بما يمتنع به وكفوا عن هذه المعصية، فإن كان النصح يردعه أو يرده وكان أنفع له نصح، وإلا أغلظ له أو أغلظ له، فإذا كان ينفعه النصح والكلام الهين واللين فعل ذلك وإلا أغلظ عليه. ولا شك أن الأمر ينبغي أن يكون أكبر من ذلك، بمعنى إذا فعلا لم ينفع فيه زجر ولم ينفع فيه نصح فلا بد وتكرر منه ذلك فلا بد أن يرفع به إلى ولي الأمر حتى يكف الناس من شره، وحتى لا تبقى المنكرات الظاهرة، حتى نأمن عقاب الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الأيام يكون الإشراق الساعة 6:15 تقريبا أو أقل، فمتى يكون وقت صلاة الضحى؟ قرأت أنها تكون عند ارتفاع الشمس قيد رمح، فمتى يكون ارتفاعها قيد رمح عند إشراقها بكم؟ تقريبا بعشرين دقيقة، تقريبا بعد إشراقها بعشرين دقيقة. يقول تجب الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. ما معنى قوله مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ؟ مستوطن ببناء يعني أنه مقيم، مقيم إقامة دائمة في هذا المكان، ليس من الرحل، ليس من البدو الرحل، أو ليس من أصحاب الرحلات البرية يجلس هنا يوم ويومين وهنا أسبوع وينتقل. لا، المقصود استيطان، سواء كان البناء بيوت أو كان البناء مثلا من الخشب أو نحو ذلك، فما دام أنا مستوطن ومستقر هذا المراد بالاستيطان، لأنه متنقل يشمله اسم واحد بمعنى منطقة تسمى بهذا الاسم. أما إذا تغيرت الأسماء وتفاوتت المواقع يكون لكل بلد لكل موقع اسم، فإذا كان يشمله اسم واحد قرية كذا موقع كذا موطن كذا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، على معنى أنه إذا كان هو مو من البلد وإنما مقيم في مكان بعيد بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة. لكن إذا كان مقيم حتى ولو كان في نفس الموقع المشمول بهذا البناء والمشمول بهذا المكان بهذا الاسم فلا بد أن يصلي الجمعة. إذا كان الإنسان يعمل في الطائف وله سكن ومقيم في الطائف لكنه من أهل مكة وله منزل تحت الإنشاء، فهل إذا نزل إلى مكة يقصر الصلاة إذا أراد أم يعتبر مقيم بها لمجرد ملكيته المنزل؟ لا، إذا كان أهل موجودين، إذا كان أهل موجودين في مكة فيكون من المكان، أما مجرد التملك ووجود بيت له مثلا أو ملك هذا ليس كافي في أن يكون من أهل البلد. رجل تزوج بامرأة، هل زوج ابنته يقابل المرأة بدون حجاب؟ لا، زوج بنته لا يقابل زوج يعني زوج أم زوجته، إنما هي أجنبية منه. بدأت بعمل العام الماضي عن طريق الاقتراض من بعض الإخوة، ومضى عام على هذه التجارة ولم أستطع أن أعيد القطع لأصحابه لوجود التزامات تأسيس كثيرة للعمل، فهل علي زكاة مع أني لم أستطع أن أعمل أي ربح يفيض عما وضعت؟ لا، ما دام ما عندك نقد وإنما على كل في تجارة ولم ولا شك أن المال الذي عندك الأصل فيه الزكاة، المال التجاري المقصود للتجارة تزكى قيمته، البضائع التي عندك تزكى قيمتها، لكن إذا كان ما عندك يبقى في الذمة، يبقى في الذمة حتى يكون يتوفى عندك مال، أو إن شئت أن تبيع بعضه للزكاة فلا معنى، لكنه يبقى في الذمة الذي للتجارة. أما الذي ليس للتجارة كمثلا الدكان يحتوي على عدة عناصر، فيه أشياء معدة للتجارة كالبضائع التي فيه، إذا كانت مثلا مواد غذائية كالحليب والأرز ونحو ذلك هذه تجارية، لكن الموجود في الدكان كالثلاجات والأدوات التي تستخدم أو التخزين أو أدوات التخزين هذه لا زكاة فيها. كذلك السيارة إذا كان سيارة لنقل البضائع لا زكاة فيها. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأقرباء الزوج بحيث لا يظهر منها الوجه والكفين؟ لا، تجلس معهم وتتحدث نعم، لكنها تلتزم الحجاب الشرعي ما دام أن الفتنة مأمونة. وكيف نقارن بين جواز الكشف في العمرة وعدم جوازه؟ العمرة إذا كان فيه رجال أجانب أيضا لا تكشف ولا كانت محرمة. إذا كان الرجل لا يبالي في كسبه بل يغصب انظفر بها هكذا وحج بمال مغصوب، فهل حجه هذا يقع عن حجة الإسلام؟ وهو الآن قد تاب إلى ربي، أم عليه حجة أخرى علما بأنه مستطيع الحج؟ الحج الأصل أنه تسقط بالفريضة، لكنه مخطئ ومسيء، وإلا لا يؤمر بإعادة الحج، لكن يتوب إلى الله عز وجل مما اقترف، وإذا كان يعرف أصحاب هذه الأموال فعليه أن يعيد لهم ما أخذ منهم مما غصب، أو يطلب منهم أن يبيحوه ويستحل لهم، هذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، لكن لا يقال بإعادة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى، أليس هو سلام للمسلمين فيكون إرساله الكفار من باب المعاريض؟ وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على مبادرة الكفار بالسلام بغير تحية الإسلام. لا، هذا في كتابات النبي صلى الله عليه وسلم للقيصر، وكتب السلام على اتبع الهدى، خطبه خطاب مباشر. وإذا لا شك أنه إذا كان يوجد في المجلس مثلا مسلمين وغير مسلمين يسلم ويقصد به المسلمين، وكذلك إذا وجد مبتدع ووجد مستقيم أيضا يسلم ويقصد به هذا وهكذا. لكن السلام على اتباع الهدى كانت في مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، شيء موجه خاص لغير المسلمين. رجل جاء من الرياض وأحرم من الميقات، فلما وصل إلى مكة وكان أهله في مكة وقع على زوجته قبل أن يفعل أي شيء، وبعد ذلك لبس ثيابه العادية وعرف أن عورته قد بطلت، فماذا يفعل؟ عليه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يقضي هذه العمرة الفاسدة. نعم العمرة فسدت، لكن ما يقال بطلت، فسدت. عليه أن يطوف ويسعى ويقصر ويذبح دم في مكة ويزور الفقراء ويقضي مرة أخرى هذه العمرة، يرجع إلى الميقات ويأتي بعمرة، لكن الإحرام لا زال هو باقيا على إحرامه، فلابد أن ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا بالطواف والسعي والتقصير وإن كانت العمرة فاسدة، ثم يقضي هذه الفاسدة بأن يعود إلى الميقات ويحرم ويأتي بعمرة أخرى قضاء، ويذبح دم في مكة ويوزعه على الفقراء. هل الجماعات الإسلامية جماعة مبتدعة فتعبر منها؟ لا، على العموم لا، لكن قد يكون فيها أشياء مبتدعة نعم، لكن لا شك أن 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 المطلوب هو جمع الكلمة، والجماعات الموجودة هذه لا شك أن مقاصدها حسنة وتجتهد في خدمة الإسلام على حسب ما تراه، وقد يكون فيها أمر مبتدع لا شك، لكن عموما كجماعة الأمر يختلف. ولا يتصور حقيقة، يعني لا يتصور ألا توجد هذه الجماعات، سواء في الماضي في الحاضر، قد تندثر بعضها الآن لكن سوف يخرج غيرها، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف تفترق هذه الأمة. فلا يتصور أن 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 ألا توجد، لكن ما كان منها فعلا مبتدعا، ما كان فعلا منها محرما، هو الذي يسعى في إزالته والقضاء عليه، ويسعى إلى جمع الكلمة قدر المستطاع، والنظر في الخلاف بحيث لا يؤدي إلى الشقاق، لأن الخلاف لابد أن يوجد، لكن الممنوع هو أن يكون خلافا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى النزاع. أما ذات الخلاف فقد لا يتصور الانفكاك عنه. كان لي صديق في الله لكنه انتقل الى فرقة مخالفة، فقمت بنصحه عدة مرات لكنه لم يفد ذلك، بل اجده يدعو الى بدعته او الى فرقته بتوزيع الكتب والأسطر وغيرها، فقمت بعزله واصبحت لا القي عليه السلام، واصبحت تحذر الناس منه، فهل هذا جائز؟ أما تحذر الناس منه فنعم، لابد أن تحذر الناس منه، لكن إذا كان تركه يفيد فاتركه، أما إذا كان لا يفيد وأنت فأرى أنك تسعى في دائما في مناصحته، وتخير الأوقات وتخير المناسبات وتخير وقت الحوار والمناقشة وإعطاء بعض الكتب وإثارة الشبهة، يعني الأشياء التي يعني دعته إلى هذا الانحراف. أما تحذير الناس من فناء، لابد أن تنبه حتى لا يغتر الناس به، لكن هو بذاته لأن أخشى أن تركك له يستفحي أمره. لكن إذا كنت ترى أنه وتغير الطرق في 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 مناصحته، في تنبيه، في تحذيره، في السعي إلى إرجاعه إلى أهل الحق، هذا هو المتعين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.